عز وجل والخوف منه والرغبة إليه والرهبة منه. فكلما كمل التوحيد في القلب كملت هذه الأمور، وصار العبد خوافا رجاء. هذه الآية اقتصر المصنف رحمه الله على محل الشاهد، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا بد حيال هذه الآية الكريمة من أمرين حتى يتجلى معناها ويعلم المراد منها. الأمر الأول تلاوة السياق كاملة، الثاني ماذا قال أهل العلم في هذا السياق من التنزيل الكريم. وثمة أمر ثالث وهو ما السر فيما قاله أهل العلم فيها. فتفضل بارك الله فيك، هات السياق من قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم. من المصحف بارك الله فيك.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
أعدها ثانية.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
هاتان آيتان من سورة سبأ قال الأئمة فيهما إنهما تجتثان الشرك من جذوره وتقطعان عروقه. وإذا تساءلنا وقلنا لماذا، كيف كانت هاتان الآيتان تجتثان الشرك من جذوره وتقطعان عروقه، يعني من القلوب؟ فالجواب وهو السر في هذه المقولة أن الآيتين الكريمتين تضمنتا أمورا أربعة، فتأملوها أيها السامعون والسامعات. الأمر الأول نفي الملكية عن الآلهة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني في السماء وفي الأرض لا يملكون فيهما شيئا، وهذا دليل على أنهم فقراء والفقير لا يملك ما يعين به لأنه فقير. الثاني هذا نفي الملكية استقلالا. الثاني نفي الشركة. تأملوا هذا الترتيب، نفى أولا الملكية استقلالا، ثم حتى لا يطمع أحد في أن الآلهة وما يدعى من دون الله وما يتقرب إليه من دون الله أو مع الله الأنداد، نفى الشركة وما لهم فيهما من شرك. الثالث نفي المعاونة، فليس لله منهم معين، ولهذا قال وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير. وهذه الأمور الثلاثة هي مسوغات الطمع والرجاء في المدعو والخوف منه، فما دامت هذه الأمور الثلاثة قد انتفت فإن قصده عبث وسفه وقلة عقل. كيف تقصد من لا يملك مثقال ذرة حتى يعطيك، ومع هذا ما له شركة في الملك؟ وثالثا ليس منهم أحد معين. ثم تأتي كذلك الخاتمة، وهي أنه قد يقول قائل انتفت عنهم هذه الأمور الثلاثة لكن نطمع أن يشفعوا، فإذا هم وسائط. نعم لا يملكون شيئا، لا استقلالا ولا شركة، ولا يملكون معاونة الرب جل وعلا، هو غني عنهم كما أنه غني عن الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض هو غني عنهم سبحانه وتعالى، لكن هناك الوساطة الشفاعة فنفاها وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه خاتمة ما يقطع الأمل والرجاء في هؤلاء، ويهيج من كان ناصحا لنفسه حازما في أمره على أن يخلص القصد لله عز وجل ويستغني به سبحانه وتعالى ويعتمد عليه وحده في جلب النفع ودفع الضر. هذه الأمور الأربعة التي تضمنتها الآيتان، وهي ما جعل الأئمة يقولون فيهما تلكم المقولة آيتان اجتثتا الشرك من جذوره وقطعتا عروقه يعني من القلوب. فإذا تقرر هذا فالبحث الآن فيما أورده المصنف وترجم عليه. وعادة المصنف كغيره من الأئمة التنبيه بما يذكرونه من الشاهد إلى ما لم يذكروه إحالة القارئ. فهم يقولون ذكرنا لك هذا الطرف من الآية أو الحديث تنبيها إلى ما لم نذكره من السابق واللاحق، فتفطن أنت أيها السامع والقارئ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الصواب أن هذه الآية في الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام كما سيظهر لكم من أحاديث الباب، وأنهم عليهم الصلاة والسلام حينما يقضي الله أمره يخرون سجدا ومغشيا عليهم إجلالا لله عز وجل وخوفا منه، فإذا تجلى عنهم الغشي قالوا هذه المقولة ماذا قال ربكم، هكذا يسأل بعضهم بعضا فيجيبون قال الحق أو قالوا قال الحق، قالوا الحق التقدير قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفته فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته
فيلقيها
إلى من تحته
يسمع الكلمة
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة
كذبة هيا كذبة
فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
هذا الحديث الصحيح يتضمن فوائد عدة هي فقه، فمن تلكم الفوائد أولا شدة خوف الملائكة عليهم الصلاة والسلام من الله جل وعلا وهم مقربون منه ومكرمون عنده، وفي هذا أسوة حسنة لكل مؤمن ومؤمنة يجب أن يكون شديد الخوف من الله عز وجل. ثانيا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون من أمر الله إلا ما علمهم الله، فهم يعلمون أن الله قضى أمرا لكن ما هذا الأمر، ثالثا حرص شياطين الجن على استراق السمع وإلقاء ما يصل إليهم إلى أوليائهم من الإنس، حرص شياطين الجن على استراق السمع يعني ما يكون في السماء، وإلقاء ذلك إلى أوليائهم من الإنس، فيلتقي شيطان الجن مع شيطان الإنس على الباطل والكذب والزور والبهتان. وبهذا يعلم أن الكهنة والسحرة يعتمدون على أوليائهم من الجن فيما يصل إليهم من أخبار. ومن تلكم الفوائد حراسة السماء، حراسة السماء من شياطين الجن. ومن الفوائد أن الكاهن أو يتلقى ما يتلقى من وليه الجني، فيزيد على كلمة الصدق الواحدة 100 كذبة، وهذا دليل على أن أكثر ما يقوله الكهنة والسحرة كذب. والعلة أن أكثر ما يصل إليه من الخبر مشوش، لأن شيطان الجن يرمى بالشهب، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي ما يلقيه لوليه الإنسي، وربما ألقى بعضه وأدركه الشهاب. وفي هذا تنبيه إلى أمرين. الأمر الأول سرعة الناس إلا من رحم الله إلى قبول ما يسمعونه من الباطل، وهذا هو أكثر الناس على الباطل من غير تمحيص ومن غير تدقيق في الخبر. الثاني أن صاحب الباطل لا يروجه إلا بشيء من الحق، فالباطل الخالص ما يمكن، فلا تجد باطلا إلا وهو يعتمد على شيء من الحق، إما في نفس الكلام إدخال كلام في كلام، أو مقدمات يقدمها أهل الباطل حتى يكسب ثقة الناس وحسن ظنهم به. وهكذا كل مبتدع، فإنه أول ما يصل إلى الناس عن طريق حق يلقيه فيهم ويبثه بينهم، ثم بعد ذلك يدخل بدعة. وما أحسن ما قاله الفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته، فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. وهذا يوجب عليكم يا معاشر أهل السنة من المسلمين والمسلمات الحذر من أهل الباطل، وأن لا تركنوا إليهم، وأن لا تثقوا بهم. ويوجب علينا أن نعمد إلى أهل الحق وأهل العلم والفضل حيث كانوا، فإنهم هم الذين تقوم بهم حجة الله على الخلق، وهم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
أولا، هذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما حكاه عنه ابن كثير، ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وابن أبي عاصم في كتابه النفيس السنة. ولكن هذا الحديث لم يصح، فإنه في سنده آفتان، إحداهما نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، عثر له على مناكير، والرجل وإن كان شديدا على أهل الأهواء قويا في السنة ونصرتها والأخذ بها، لكنه عثر عليه في الرواية مناكير، فقل فصار أهل العلم يحذرون روايته ويعدونه في الضعفاء. والآفة الثانية تدريس الوليد ابن مسلم وقد عنعن. والظاهر أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث على سبيل الاستشهاد والبيان لما تضمنه حديث أبي هريرة، وهو من هذه الحيثية صالح للاستشهاد، صالح للاستشهاد، فإن ما تضمنه من معنى صحيح. ولا نطيل الكلام عليه. نعم، هذا الباب الثاني، الباب الآخر.
وقال رحمه الله: باب الشفاعة. قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا.
لحظة، باب الشفاعة. الظاهر أن المصنف رحمه الله قصد بهذه الترجمة التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة المثبتة، والأمر الثاني الرد على المخالفين في الشفاعة. وهذا يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول في معنى الشفاعة، فالشفاعة في اللغة من الشفع ضد الوتر، والأعداد المشفوعة هي الأعداد الزوجية، والفردية وتر. وهذا المعنى مأخوذ من أن كلا من الشافع والمشفوع فيه يصير أحدهما الآخر شفعا، فهما كان فردين، فلما انضم هذا إلى هذا صار شفعا. والشفاعة في العرف هي سؤال الخير للغير، فإذا قال لك من يثق فيك ويطمع في جاهك توسط لي عند الأمير في كذا، فأنت تذهب إلى الأمير تسأل هذا الخير لغيرك. والشفاعة شرعا هي سؤال عبد، هي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين. سؤال عبد، من هو هذا العبد؟ رضي الله قوله وعمله. من يسأل؟ يسأل ربه. وماذا يسأل ربه؟ مغفرة ذنوب بعض المجرمين. كيف؟ هذا الشافع هو الذي يسأل. وأركان الشفاعة شافع ومشفوع له، نعم، ومشفوع فيه، نعم، شافع ومشفوع له ومشفوع فيه ومشفوع عنده، أربعة. هذه أركان الشفاعة. الأمر الثالث أو الأمر الثاني في أقسام الشفاعة، فالشفاعة تنقسم جملة إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة التي نفاها الله في كتابه ونفاها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلتها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الآية الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فهي ثابتة بالكتاب والسنة، وهي كذلك مجمع عليها. وهذه الشفاعة المثبتة لها شرطان: أحدهما إذن الله للشافع بالشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمعنى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. والثاني الرضا عن المشفوع فيه، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني أقواله وأعماله. كيف؟ الرضا، الرضا عن الشافع عن المشفوع فيه. نعم، الرضا عن المشفوع فيه. وبعضهم يزيد يقول والشافع، هذا تحصيل حاصل، الرضا عن المشفوع فيه. ويجمع الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الشفاعة المثبتة وهذه شروطها. والأمر الثالث أقسام الناس في الشفاعة، وإن شئت فقل مذاهب الناس في الشفاعة. فمذاهب الناس في الشفاعة ثلاثة، أحدها نفاة الشفاعة من خوارج ومعتزلة ومن لف لفهم من الوعيدية القائلين إن من مات على كبيرة فهو خالد مخلد في النار. الثاني الغلاة في إثبات الشفاعة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة لمن يزعمون فيه الولاية إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل، قياسا على الشفاعة عند المخلوق للمخلوق. وهؤلاء غلاة المتصوفة وأهل الخرافة من القبوريين وغيرهم. الثالث أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم، وهؤلاء هم الذين يثبتون الشفاعة على وفق ما تقدم، يثبتونها عند الله عز وجل في الآخرة وبشروطها التي سلفت. فإذا تقرر هذا فالانتقال إلى نصوص الباب. أعد الآية الأولى:
وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
نعم، وأنذر، الإنذار هو الإعلام بالأمر المخوف حتى يأخذ المخاطب بأسباب الوقاية من ذلكم الأمر المخوف. والضمير في والمخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله به راجع إلى القرآن، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن فئة معينة من الناس، وهذه الفئة المعينة مؤمنون ومتيقنون بأنهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فهم يقصدونه ولا يقصدون سواه، ويعتمدون عليه وحده في جلب النفع ودفع الضر. ولهذا ذكر العلة فقال لعلهم يتقون، أي كي يتقوا. وهذا إنذار خاص، فالإنذار الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنذاران: إنذار عام، وهذا موجه إلى جميع الخلق، موجه إلى جميع الخلق، كما أن من مضى قبل محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين قد أنذروا قومهم. هذا الإنذار يشمل المسلم والكافر. الإنذار الخاص هو إنذار أهل الإيمان، من استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. والغرض من هذا الإنذار تقوية إيمان من كمل إيمانه يقوى، وتخويف من كان عنده نقص، من كان عنده نقص، حتى يحذر من مساخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
هات تمام السياق بارك الله فيك من سورة الزمر، كذا عندك؟
نعم.
معزوة الآية؟
نعم.
هات.
من بدايتها يا شيخ.
نعم.
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
تأملوا، تضمنت الآية ثلاثة أمور: خاطب الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغها الأمة، فبدأها عز وجل بقوله قل، يعني يا رسول الله. وهذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فالأمر الأول البيان بأن الشفاعة لله، وأنه لا يملكها أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد تقدم آنفا شروط الشفاعة، فهي محض حقه سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من يزعم أن الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم وسائط بين الله وخلقه. قل لله الشفاعة جميعا، أي كلها. الأمر الثاني الملك، له ملك السماوات والأرض، فهذا يفيد من جهة كمال غنى الرب عز وجل، وحاجة عن خلقه وحاجة الخلق إليه. فإذا يجب أن لا يتعلق الخلق على أحد سوى الله عز وجل. فما دام هو المالك للسماوات والأرض فإنه هو الغني والخلق فقراء. ثانيا التنبيه إلى وحدانيته عز وجل وأنه المستحق للعبادة. الأمر الثالث وإليه ترجعون، وهذا فيه حظ لك أيها المسلم على أن تستعد لهذا اللقاء، فإن هذا اللقاء الذي هو المرجع إلى الله عز وجل يوم القيامة إما لك وإما عليك. فإن عمرت دنياك وقضيتها في محاب الله عز وجل من فعل أوامره واجتناب نواهيه فإن ذلك اليوم لك إن شاء الله عز وجل عند ربك، لأنك أحسنت الخلافة، استخلفك الله في الأرض فأحسنت الخلافة فيها، وإلا كان عليك. فاستعد لهذا اليوم فإنك محاسب على ما صنعته في دنياك هذه، فلا تغفلنك الدنيا عن الآخرة. فاستعد للآخرة واسع لها سعيها. وما أحسن وصية عن رابع أمراء المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وهذه الوصية هي منبنية على ما فقهه هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه ورضي عن إخوانه الثلاثة ورضي عن سائر أصحاب محمد أجمعين، هي مبناها على الكتاب والسنة. فإن من خبر القرآن الكريم وخبر سنة محمد صلى الله عليه وسلم ظهر له جليا أنه مخلوق للآخرة ولم يخلق للدنيا، وإنما جعلت الدنيا لكم يا عباد الله دار ممر ومعبر، ودار القرار هي الآخرة. وفي الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد، يعني يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا حسبت حساب هذه الأسئلة وهيأت نفسك لجوابها فأنت إن شاء الله من أبناء الآخرة، من أهل الآخرة. نعم.
وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
تقدمت هذه الآية وظهر لكم أنها من أدلة اشتراط الإذن، إذن الله لمن؟ للشافع. نعم.
وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
وهذه الآية واضحة وقد تقدمت، وبقي إتماما لما تفيده من معنى أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فلا يرضى عن كل عبد من عباده، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فالكفار لا يرضى الله عنهم ولا يقبل الشفاعة فيه. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم.
وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
وهذه الآية أو هاتان الآيتان قد تقدمتا في أول الشرح، في أول شرحنا لهذا الباب، ووعاها المستمعون من طلاب العلم وطالباته. نعم.
وقال رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة ويحمده يوم القيامة. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه.
هذا الكلام الذي نقله المصنف رحمه الله عن شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام المعروف ابن تيمية رحمه الله يتضمن أولا خلاصة للباب، ويتضمن ثانيا الرد على أهل التكفير من خوارج، وهم الذين يكفرون صاحب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويحكمون عليه في الآخرة إذا مات على ذلك بأنه خالد مخلد في النار. وهذا ما دلت عليه صراحة بالإضافة للكتاب الكريم أحاديث متواترة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ننتقل معكم إلى المادة الثانية على بركة الله. عز وجل والخوف منه والرغبة إليه والرهبة منه. فكلما كمل التوحيد في القلب كملت هذه الأمور، وصار العبد خوافا رجاء. هذه الآية اقتصر المصنف رحمه الله على محل الشاهد، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا بد حيال هذه الآية الكريمة من أمرين حتى يتجلى معناها ويعلم المراد منها. الأمر الأول تلاوة السياق كاملة، الثاني ماذا قال أهل العلم في هذا السياق من التنزيل الكريم، وثمة أمر ثالث وهو ما السر فيما قاله أهل العلم فيها. فتفضل بارك الله فيك، هات السياق من قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم. من المصحف بارك الله فيك.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
أعدها ثانية.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
هاتان آيتان من سورة سبأ قال الأئمة فيهما إنهما تجتثان الشرك من جذوره وتقطعان عروقه. وإذا تساءلنا وقلنا لماذا كيف كانت هاتان الآيتان تجتثان الشرك من جذوره وتقطعان عروقه، يعني من القلوب؟ فالجواب وهو السر في هذه المقولة أن الآيتين الكريمتين تضمنتا أمورا أربعة، فتأملوها أيها السامعون والسامعات. الأمر الأول نفي الملكية عن الآلهة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني في السماء وفي الأرض لا يملكون فيهما شيئا، وهذا دليل على أنهم فقراء، والفقير لا يملك ما يعين به لأنه فقير. الثاني هذا نفي الملكية استقلالا. الثاني نفي الشركة. تأملوا هذا الترتيب، نفى أولا الملكية استقلالا، ثم حتى لا يطمع أحد في أن الآلهة وما يدعى من دون الله وما يتقرب إليه من دون الله أو مع الله الأنداد، نفى الشركة وما لهم فيهما من شرك. الثالث نفي المعاونة، فليس لله منهم معين، ولهذا قال وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير. وهذه الأمور الثلاثة هي مسوغات الطمع والرجاء في المدعو والخوف منه، فما دامت هذه الأمور الثلاثة قد انتفت فإن قصده عبث وسفه وقلة عقل. كيف تقصد من لا يملك مثقال ذرة حتى يعطيك، ومع هذا ما له شركة في الملك، وثالثا ليس منهم أحد معين. ثم تأتي كذلك الخاتمة، وهي أنه قد يقول قائل انتفت عنهم هذه الأمور الثلاثة لكن نطمع أن يشفعوا، فإذا هم وسائط. نعم لا يملكون شيئا، لا استقلالا ولا شركة، ولا يملكون معاونة الرب جل وعلا، هو غني عنهم كما أنه غني عن الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض هو غني عنهم سبحانه وتعالى، لكن هناك الوساطة الشفاعة، فنفاها وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه خاتمة ما يقطع الأمل والرجاء في هؤلاء، ويهيج من كان ناصحا لنفسه حازما في أمره على أن يخلص القصد لله عز وجل ويستغني به سبحانه وتعالى ويعتمد عليه وحده في جلب النفع ودفع الضر. هذه الأمور الأربعة التي تضمنتها الآيتان، وهي ما جعل الأئمة يقولون فيها فيهما تلكم المقولة، آيتان اجتثتا الشرك من جذوره وقطعتا عروقه، يعني من القلوب. فإذا تقرر هذا فالبحث الآن فيما أورده المصنف وترجم عليه. وعادة المصنف كغيره من الأئمة التنبيه بما يذكرونه من الشاهد إلى ما لم يذكروه، إحالة القارئ. فهم يقولون ذكرنا لك هذا الطرف من الآية أو الحديث تنبيها إلى ما لم نذكره من السابق واللاحق، فتفطن أنت أيها السامع والقارئ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الصواب أن هذه الآية في الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، كما سيظهر لكم من أحاديث الباب، وأنهم عليهم الصلاة والسلام حينما يقضي الله أمره يخرون سجدا ومغشيا عليهم إجلالا لله عز وجل وخوفا منه، فإذا تجلى عنهم الغشي قالوا هذه المقولة ماذا قال ربكم، هكذا يسأل بعضهم بعضا فيجيبون قال الحق أو قالوا قال الحق، قالوا الحق التقدير قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفته فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته
فيلقيها
إلى من تحته
يسمع الكلمة
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
هذا الحديث الصحيح يتضمن فوائد عدة هي فقه، فمن تلكم الفوائد أولا شدة خوف الملائكة عليهم الصلاة والسلام من الله جل وعلا، وهم مقربون منه ومكرمون عنده، وفي هذا أسوة حسنة لكل مؤمن ومؤمنة، يجب أن يكون شديد الخوف من الله عز وجل. ثانيا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون من أمر الله إلا ما علمهم الله، فهم يعلمون أن الله قضى أمرا، لكن ما هذا الأمر؟ ثالثا، حرص شياطين الجن على استراق السمع وإلقاء ما يصل إليهم إلى أوليائهم من الإنس. حرص شياطين الجن على استراق السمع، يعني ما يكون في السماء، وإلقاء ذلك إلى أوليائهم من الإنس، فيلتقي شيطان الجن مع شيطان الإنس على الباطل والكذب والزور والبهتان. وبهذا يعلم أن الكهنة والسحرة يعتمدون على أوليائهم من الجن فيما يصل إليهم من أخبار. ومن تلكم الفوائد حراسة السماء، حراسة السماء من شياطين الجن. ومن الفوائد أن الكاهن أو يتلقى ما يتلقى من وليه الجني، فيزيد على كلمة الصدق الواحدة 100 كذبة، وهذا دليل على أن أكثر ما يقوله الكهنة والسحرة كذب. والعلة أن أكثر ما يصل إليه من الخبر مشوش، لأن شيطان الجن يرمى بالشهب، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي ما يلقيه لوليه الإنسي، وربما ألقى بعضه وأدركه الشهاب. وفي هذا تنبيه إلى أمرين: الأمر الأول سرعة الناس إلا من رحم الله إلى قبول ما يسمعونه من الباطل، وهذا هو أكثر الناس على الباطل من غير تمحيص ومن غير تدقيق في الخبر. الثاني أن صاحب الباطل لا يروجه إلا بشيء من الحق، فالباطل الخالص ما يمكن، فلا تجد باطلا إلا وهو يعتمد على فلا تجد باطلا إلا وهو يعتمد على شيء من الحق، إما في نفس الكلام، إدخال كلام في كلام، أو مقدمات يقدمها أهل الباطل حتى يكسب ثقة الناس وحسن ظنهم به. وهكذا كل مبتدع، فإنه أول ما يصل إلى الناس عن طريق حق يلقيه فيهم ويبثه بينهم، ثم بعد ذلك يدخل بدعة وما أحسن ما قاله الفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة، ثم يدخل عليك من بدعته، فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. وهذا يوجب عليكم يا معاشر أهل السنة من المسلمين والمسلمات الحذر من أهل الباطل، وأن لا تركنوا إليهم وأن لا تثقوا بهم. ويوجب علينا أن نعمد إلى أهل الحق وأهل العلم والفضل حيث كانوا، فإنهم هم الذين تقوم بهم حجة الله على الخلق، وهم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
أولا، هذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما حكاه عنه ابن كثير، ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وابن أبي عاصم في كتابه النفيس السنة. ولكن هذا الحديث لم يصح، فإنه في سنده آفتان، إحداهما نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، عثر له على مناكير، والرجل وإن كان شديدا على أهل الأهواء قويا في السنة ونصرتها والأخذ بها، لكنه عثر عليه في الرواية مناكير، فصار أهل العلم يحذرون روايته ويعدونه في الضعفاء. والآفة الثانية تدريس الوليد ابن مسلم وقد عنعن. والظاهر أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث على سبيل الاستشهاد والبيان لما تضمنه حديث أبي هريرة، وهو من هذه الحيثية صالح للاستشهاد، فإن ما تضمنه من معنى صحيح. ولا نطيل الكلام عليه. نعم، هذا الباب الثاني. الباب الآخر:
وقال رحمه الله: باب الشفاعة. قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا.
لحظة، باب الشفاعة. الظاهر أن المصنف رحمه الله قصد بهذه الترجمة التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة المثبتة، والأمر الثاني الرد على المخالفين في الشفاعة. وهذا يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول في معنى الشفاعة، فالشفاعة في اللغة من الشفع ضد الوتر. والأعداد المشفوعة هي الأعداد الزوجية، والفردية وتر. وهذا المعنى مأخوذ من أن كلا من الشافع والمشفوع فيه يصير أحدهما الآخر شفعا، فهما كان فردين، فلما انضم هذا إلى هذا صار شفعا. والشفاعة في العرف هي سؤال الخير للغير، فإذا قال لك من يثق فيك ويطمع في جاهك توسطني عند الأمير في كذا، فأنت تذهب إلى الأمير تسأل هذا الخير لغيرك. والشفاعة شرعا هي سؤال عبد، رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين. سؤال عبد، من هو هذا العبد؟ رضي الله قوله وعمله. من يسأل؟ يسأل ربه. وماذا يسأل ربه؟ مغفرة ذنوب بعض المجرمين. كيف؟ هذا الشافع هو الذي يسأل. وأركان الشفاعة شافع ومشفوع له، نعم، ومشفوع فيه، نعم، شافع ومشفوع له ومشفوع فيه ومشفوع عنده، أربعة. هذه أركان الشفاعة. الأمر الثالث أو الأمر الثاني في أقسام الشفاعة، فالشفاعة تنقسم جملة إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة التي نفاها الله في كتابه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلتها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الآية الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فهي ثابتة بالكتاب والسنة، وهي كذلك مجمع عليها. وهذه الشفاعة المثبتة لها شرطان، أحدهما إذن الله للشافع بالشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمعنى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. والثاني الرضا عن المشفوع فيه، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني أقواله وأعماله. كيف؟ الرضا، الرضا عن الشافع عن المشفوع فيه. نعم، الرضا عن المشفوع فيه. وبعضهم يزيد يقول والشافع، وهذا تحصيل حاصل، الرضا عن المشفوع فيه. ويجمع الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الشفاعة المثبتة وهذه شروطها. والأمر الثالث أقسام الناس في الشفاعة، وإن شئت فقل مذاهب الناس في الشفاعة. فمذاهب الناس في الشفاعة ثلاثة، أحدها نفاة الشفاعة من خوارج ومعتزلة ومن لف لفهم من الوعيدية القائلين: إن من مات على كبيرة فهو خالد مخلد في النار. الثاني الغلاة في إثبات الشفاعة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة لمن يزعمون فيه الولاية إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل، قياسا على الشفاعة عند المخلوق للمخلوق. وهؤلاء غلاة المتصوفة وأهل الخرافة من القبوريين وغيرهم. الثالث أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، وهؤلاء هم الذين يثبتون الشفاعة على وفق ما تقدم، يثبتونها عند الله عز وجل في الآخرة وبشروطها التي سلفت. فإذا تقرر هذا فالانتقال إلى نصوص الباب. أعد الآية الأولى:
وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
نعم، وأنذر، الإنذار هو الإعلام بالأمر المخوف حتى يأخذ المخاطب بأسباب الوقاية من ذلكم الأمر المخوف. والضمير في والمخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله به راجع إلى القرآن، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن فئة معينة من الناس، وهذه الفئة المعينة مؤمنون ومتيقنون بأنهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فهم يقصدونه ولا يقصدون سواه، ويعتمدون عليه وحده في جلب النفع ودفع الضر، ولهذا ذكر العلة فقال لعلهم يتقون، أي كي يتقوا. وهذا إنذار خاص، فالإنذار الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنذاران: إنذار عام، وهذا موجه إلى جميع الخلق، موجه إلى جميع الخلق، كما أن من مضى قبل محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين قد أنذروا قومهم. هذا الإنذار يشمل المسلم والكافر. الإنذار الخاص هو إنذار أهل الإيمان، من استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والغرض من هذا الإنذار تقوية إيمان من كمل إيمانه يقوى، وتخويف من كان عنده نقص، من كان عنده نقص، حتى يحذر من مساخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
هات تمام السياق بارك الله فيك من سورة الزمر، كذا عندك؟
نعم.
معزوة الآية؟
نعم.
هات.
من بدايتها يا شيخ.
نعم.
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
تأملوا، تضمنت الآية ثلاثة أمور: خاطب الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغها الأمة، فبدأها عز وجل بقوله قل، يعني يا رسول الله، وهذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فالأمر الأول البيان بأن الشفاعة لله، وأنه لا يملكها أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد تقدم آنفا شروط الشفاعة، فهي محض حقه سبحانه وتعالى وفي هذا رد على من يزعم أن الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم وسائط بين الله وخلقه. قل لله الشفاعة جميعا، أي كلها. الأمر الثاني، الملك، له ملك السماوات والأرض، فهذا يفيد من جهة كمال غنى الرب عز وجل وحاجة عن خلقه وحاجة الخلق إليه، فإذا يجب أن لا يتعلق الخلق على أحد سوى الله عز وجل، فما دام هو المالك للسماوات والأرض فإنه هو الغني والخلق فقراء. ثانيا، التنبيه إلى وحدانيته عز وجل وأنه المستحق للعبادة. الأمر الثالث، وإليه ترجعون، وهذا فيه حظ لك أيها المسلم على أن تستعد لهذا اللقاء، فإن هذا اللقاء الذي هو المرجع إلى الله عز وجل يوم القيامة إما لك وإما عليك، فإن عمرت دنياك وقضيتها في محاب الله عز وجل من فعل أوامره واجتناب نواهيه فإن ذلك اليوم لك إن شاء الله عز وجل عند ربك، لأنك أحسنت الخلافة، استخلفك الله في الأرض فأحسنت الخلافة فيها، وإلا كان عليك. فاستعد لهذا اليوم، فإنك محاسب على ما صنعته في دنياك هذه، فلا تغفلنك الدنيا عن الآخرة، فاستعد للآخرة واسع لها سعيها. وما أحسن وصية عن رابع أمراء المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وهذه الوصية هي منبنية على ما فقهه هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه ورضي عن إخوانه الثلاثة ورضي عن سائر أصحاب محمد أجمعين، هي مبناها على الكتاب والسنة، فإن من خبر القرآن الكريم وخبر سنة محمد صلى الله عليه وسلم ظهر له جليا أنه مخلوق للآخرة ولم يخلق للدنيا، وإنما جعلت الدنيا لكم يا عباد الله دار ممر ومعبر ودار القرار هي الآخرة. وفي الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد، يعني يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فإذا حسبت حساب هذه الأسئلة وهيأت نفسك لجوابها، فأنت إن شاء الله من أبناء الآخرة، من أهل الآخرة. نعم.
وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
تقدمت هذه الآية وظهر لكم أنها من أدلة اشتراط الإذن، إذن الله لمن؟ للشافع. نعم.
وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
وهذه الآية واضحة وقد تقدمت، وبقي إتماما لما تفيده من معنى أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فلا يرضى عن كل عبد من عباده، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فالكفار لا يرضى الله عنهم ولا يقبل الشفاعة فيه. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم.
وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
وهذه الآية أو هاتان الآيتان قد تقدمتا في أول الشرح، في أول شرحنا لهذا الباب، ووعاها المستمعون من طلاب العلم وطالباته. نعم.
وقال رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة ويحمده يوم القيامة. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه.
هذا الكلام الذي نقله المصنف رحمه الله عن شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام المعروف ابن تيمية رحمه الله يتضمن أولا خلاصة للباب، ويتضمن ثانيا الرد على أهل التكفير من خوارج، وهم الذين يكفرون صاحب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويحكمون عليه في الآخرة إذا مات على ذلك بأنه خالد مخلد في النار. وهذا ما دلت عليه صراحة بالإضافة للكتاب الكريم أحاديث متواترة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ننتقل معكم إلى المادة الثانية على بركة الله.